أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني في الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. نبهنا بالأمس ولا بأس بإعادة هذا التنبيه بأن هذا واقعا مو تنبيه مستقل في قبال استصحاب الكلي، لعله من تتمت استصحاب الكلي، من تتمت التنبيه الثاني الأول، عفوا التنبيه الأول لا يكون تنبيها مستقلا. المسألة مو بالعناوين، المسألة بالمضمون. المضمون اللي راح ينقله في هذا التنبيه، يعني خليه يسمي تنبيه ثاني ما عنده مشكلة. ذلك التنبيهات في كتب الأعلام تشوفها بها تقديم وتأخير بحسب وجهة نظرة، ماكو مشكلة. وقال الشيخ الأنصاري ذكر 12 تنبيها، وزاد عليها المحقق الخراساني زاد عليها تنبيهين فصارت 14. نريد نقول بأن هذا مو واحد من عدهن، هاي خليها ببالك، هذا في طول البحث السابق. زين، شنو النكتة في هذا البحث وليش يتصل بالتنبيه السابق؟ النكتة في هذا بأن الفرد المردد راح نقرأ الآن شنو طبيعته، بوجه شبه بالكلي. الكلي هذا لأنه أخذناه يعني نقدر نميز خصوصياته. الكلي أمر مشترك بين أمرين، وهو معلوم، والخصائص الفردية مجهولة. يعني تقدر تختصر العبارة تقول في استصحاب الكلي هناك علم وجهل، علم بالجامع بالكلي بالقدر المشترك بتعبير الشيخ الأنصاري، وجهل بالخصوصيات الفردية. هنا هم عندنا نفس الشيء، عندنا مساحة علم ومساحة جهل، فهاي تشبه الكلي من هذا من هذه الجهة. ولكن سنلاحظ بأن هذا العلم والجهل المرتبط بهذا البحث منصب على الفرد مو منصب على الكلي، فلا يدخل في باب استصحاب الكلي، ولذلك يكون شنو بحث مرتبط باستصحاب الكلي متفرع عليه للشبه لا أكثر ولا أقل. فهو يصلح أن يكون تنبيه داخل التنبيه الأول، والأمر سهل في مسألة العنوان. المهم شنو؟ مسألة الفكرة. هذه الفكرة تولدت من السيد إسماعيل الصدر. خلنا نقرأ هذه المقدمة ليش نأخذ بها وقت نلخص ونعيد، ما بها مطلب إلا عرض عام تاريخي وعرض أصل الفكرة. قال: ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر زار النجف أيام الشيخ المحقق الآخند. مش هو وين كان سيد الصدر؟ معروفه من علماء الكاظمية، من علماء الكاظمية. فأثار في أواسطها العلمية مسألة تناقلوها، وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. بعدين سموها استصحاب الفرد المردد، اللي هو عنوان دقيق حتى تميز عن استصحاب الكلي. إذن الشبهة العبائية بها هذا المعنى، وحاصلها أنه لو وقعت، لأن هذا الشكل هو كأنه طرحها بهالصورة، لو وقعت نجاسة على أحد طرفي العباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل، أخذت تلك الأسفل سوت طهرت، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث بعد تطهير الطرف الأسفل تصبح مشكوكة الارتفاع. ليش؟ لأنها إن كانت في الأسفل فقد ارتفعت لأنها طهرت، وإن كانت في الأعلى فهي شنو باقي؟ ها؟ لو كانت في الأسفل فقد ارتفعت، لو كانت في الأعلى فهي باقي، لا زالت باقي. ليش؟ لأن هو طهر الأسفل. المسألة خلي أقرب لك إياها لأن محفوظة عندك. بالكلي من القسم الثاني عند بلل مشتبه مو تام بين شنو بين البول والمني ثم توضأ. هاي ثم توضأ بمنزلة طهر الأسفل هنا ثم توضأ أي. فلو كان البلل بولا فشنو ارتفع الحدث، أما إذا كان مني فالحدث باقي. هناك كانت مسألة طويل وقصير، هنا ما عندنا طويل وقصير، هنا عندنا مثلا طرفين افرض أعلى وأسفل مثل ما ذكر، ولأنها النجاسة جاب مسألة التطهير، بس التطهير لأحدهما إذا صار للطرفين أو لكل العباءة أخوتين في المسألة. هو قال لو شك بأحد طرفي الثوب وطهره، واضح إن شاء الله، طهر أحد طرفي الثوب، فهنا لا مجال احنا خلينا نسويها، يلا خلينا ويا اعلى واسفل، تقدر تسويها يمين ويسار هم نفس المعادله ما تفرق. فلو كانت واقعا في الاسفل فقد ارتفعت، وان كانت واقعا في الاعلى فلا زالت باقيه. واضح؟ فيجري استصحابها. لا هاي انت من قلت قصير هو مرتفع انت باني على وجود النجاسة في الاسفل، طويل وقصير هذا صفة لنفس الحدث الحاصل بالبلل، مو المني شي يسوي اول ما يخرج المني هو يسوي فرد طويل والبول يسوي فرد قصير، فنفس الحدث متصف بالطول والقصر، اما هنا النجاسة واحدة ما لها علاقة، هي قطرة مشتبهة لو منا لو منا. نعيد، وحاصلها أنها لو أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي العباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تبقى نفسها، تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها. استصحابها يعني شنو؟ استصحاب بقائها مو؟ فتحكم بالنجاسة. ها؟ أي أنت ما تقدر الطرف الثاني، أنت جاي تستصحب بالثوب. انت ما يأثر عندك، انت بالنسبة لك كعباءة تبي تلبسها بالصلاة المفروض طاهرة، اعلى اسفل يفرق عندك؟ ما يفرق عندك. المشكلة انه هي وقعت الطرف غير محدد، مو مهم سيدنا، مو مهم، خليك وياه، المهم هي وقعت الطرف غير محدد وهو طهر احد المحتملات، هو هذا الفرض مال المسألة هالشكل. فانت استصحاب بقاء النجاسة ايش راح يسوي؟ يثبت لك نجاسة العباءة. بعد راح يجينا الملاقي هسه، احنا ما
المشكلة من جهة الملاقي،
هو هسه راح يجي، راح يجي بعد ما كمل الفرض. فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة مو بينما هي هو ومقتضى كأنه عدول ماكو داعي العدول، ومقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباد العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة مع يعني مع الرطوبة. هسه كمل الفرض، فلو لاقى البدن مع الرطوبة المصرية أحد طرفي العباءة شو تقول؟ تحكم بنجاسته. ليش؟ لأنك تستصحب بقاء النجاسة، وهذا تصير شنو؟ ملاقي للنجاسة تعبدا. ما معلوم عندك، ها جيد، تريد تقول بأنه لو لاقى الطرف الذي طهرته، بس إذا ما تدري بأنه لاقى يا طرف، لا هو شو يقول؟ يقول أنت مو فارضين بأنه طهرنا الثوب من أسفل، فأيدي المبللة لاقت الطرف المطهر، فهنا يقينا ماكو ماكو نجاسة. هيك جاي يخرب صح؟ لا لا يا أخو، لاقيت الطرفين، لاقيت الطرفين، إيدي مبللة ولزمت الثوب من الأعلى ومن الأسفل، فهنا يصير عندك شنو؟ نجاسة. ليش نجاسة؟ لأنك استصحبت نجاسة بالملاقي، لأنك استصحبت بقاء النجاسة في العباءة. ألطف تصير، سويها أيمن وأيسر مثلا وتيهته، أو سويها متقاربة همين التيهة، أي فراح يدخل لك هنا شنو؟ يدخل لك العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين، وأنت ملاقي لأحد الطرفين والعلم الإجمالي منجز، فدحكم بنجاسة الملاقي. زين، بعدك بالفرض قال أن يحكم بنجاسة البدن الملاقي لطرفي العباءة. شوف الطرفي العباءة معا، ما قال للذي طهره، هذا مو هذا فرضك، مو فرضك، مع أن هذا اللازم باطل قطعا، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع. ملاقي أحد الطرفين، شلون؟ وين يجي؟ أنت بس صورت المسألة الآن، البدن مع الرطوبة لاقى أحد الطرفين، والنجاسة ما معلومة بأحد بأي طرف، ها؟
يقول ما
يجلس الاستصحابية
لأنه
يتعارض
مع
الإجماع،
لأن هذا
الإجماع هذا يكون الطهارة. شلون هذه العبارة تنتقرها؟
يقول لا شوف هذه ما تكفي. ليش؟
ليش؟
لأنه الاستصحاب نجاسة يحكم بالنجاسة، والإتعارض مع الإجماع اللي يحكم بالطهارة للملاقي. فبسبب هذا الإجماع عند الملاقي الظاهر يتعارض ويا الاستصحاب، ولولا الإجماع على طهارة الملاقي
يجري الاستصحاب. أي لأنه الإجماع هو المانع، لأنه أمارة، اي اماره مقدمه على الاستصحاب. بس ترى جاي تروحون للحل، بعدنا احنا ما مكملين. المطلب مالته مركب من عده شنو؟ من عده عناصر. هو بالمثال يريد يقول استصحاب الكل ما يجري، استصحاب الكل من القسم الثاني اللي قلت بأنه أنت يجري ذاك المبحث، يريد يقول لك هنا ما يجري. ليش؟ ليش ما يجري؟ لهذه النقطة. أولا هو لاقى الطرفين معا سلمنا، ولكن بنفس الوقت عندك واحد من الطرفين مطهر، هاي ما كملناها، طهرته بالأسفل قال طهره قطعا، فملاقاة تأثر لو ما تأثر. فأنت ملاقاة أحد ملاقاة الطرفين هاي شبيهة واقعها ملاقاة أحد الطرفين. ليش؟ لأن النجاسة إن كانت في الأسفل فهو طاهر واقعا، يعني أنت جاي قلت طهرته، وإن كانت النجاسة في الأعلى وقد لاقيت الأعلى فتصير أنت ملاقي للنجاسة.
بس هذا كله النتيجة
هو هيك يريد يقول. اي اي مو مثال ما يخالف ينقض استصحاب الكلي، لذلك ما ناقشه. ليش؟ هذا كلامك، يعني انت جاي تسلم بانه هذا استصحاب الكلي واكو معارض منعنا من اجراء الاستصحاب، مو هيك؟ هم ما راح يناقشون هيك. هيك راح يقولون هذا مو استصحاب كلي، الاجماع اقبلنا ويتقدم على الاستصحاب اقبلنا، بس اول مره ثبت لي بانه هذا استصحاب كلي، هذا استصحاب فرد. وش بيه الفرد؟ ما تعم بأركان الاستصحاب، فلذلك سموه فرد مردد. زي ليه سميته فرد مردد؟ فاستصحاب جزئي وانتهت السلام. قالوا لا، حتى ننبه على أنه يشبه الكلي من القسم الثاني بهذه الجهة، أنه بجهة المعلومية وبجهة المجهولية. هذا الترديد، بس هذا الترديد لا يرجع إلى معلومية الكلي يقينا والشك فيه بقاء، لا، هذا الترديد يرجع إلى الشك في نفس الفرد وإن كان شنو معلوم حدوثه. وينبهون على أنه بعدين الآن بالحل شلون يوضح لك بأنه من استصحاب الفرد، يبين لك بأنه يا ركن من الأركان غير متوفر. زين، خوش مناقشات. قال لأن ملاقي أحد طرفي، ركز وياي، شوف فينبغي أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن الملاقي لطرفي العباءة معا، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة. زي ليش صار أحد؟ هسي يبين بعد قليل، هو تشوية قلت ملاقي الطرفين، هنا صار ملاقي أحد، راح يبين أنه لخصوصية تطهير أحد الطرفين. لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع على ما تقدم، وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الأعلى. تستوق قبل صدر قلت لاقاهما معا، راح يجاوبك، هذا جوابه. وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه سلمنا، فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. إذن هذه المسألة كلها إذا تصورها بدون تطهير ما يصير ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، يصير ملاقي شنو كلا الطرفين، ويصير شنو نجس بلا كلام، يقينا نجس. راح أضرب المثال بدون شنو، بدون تطهير، نجاسة وقعت على العباء على أحد طرفي العباءة، ماكو تطهير، بعدين إجا البدن الرطب مع الرطوبة المصرية لاقى الطرفين، أكو بعد تردد في نجاسة البدن؟ ماكو تردد، لأنها إن كانت في الأسفل فقد لاقاه، وإن كانت في الأعلى فقد لا علاقة. الكلام يجي لو لاقى أحد الطرفين، ها هو سوى حتى يسوي أحد الطرفين، فرض بالشبهة أنه طهر أحد الطرفين، طهر الأسفل، فصار ملاقات كلا الطرفين لا تنتج العلم بمن بالنجاسة جزمان، ويصير في قوة الملاقي لأحد الطرفين. ملاقي أحد الطرفين قالوا شنو؟ محكوم بالطهارة. ليش محكوم بالطهارة؟ هاي مطوية، يعني تعوفك من الطرفين المحكومات للعلم الإجمالي. تيجي هذا الملاقي تيجي تقول هذا شبيه، شنو 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 اللي صار بيه؟ شك بدوي لاقى هذا الطرف، فصار شبه شك بدوي. العلم الإجمالي متعلق بالطرفين مو مو بالملاقي، أما الملاقي ملاقي لأحد الطرفين بشك. إن كان هذا الطرف خلنا نسميه باء، إن كان الطرف باء نجسا فهو نجس، وإن كان طاهرا فهو طاهر، واضح؟ فصار شك بدوي تجري به شنو أصالة الطهارة، محكوم بالطهارة هو قال. أما نفس الإناء باء تجي تريد تشربه أو تتوضبين قالوا لا، علم إجمالي وشبهة محصورة ينجز التكليف في كلا الإناءين، واضح؟ بس دي مسألتين، مرة تسأل بالطرفين ومرة تسأل بملاقي أحد الطرفين، عندك مسألة ثالثة ملاقي كلا الطرفين. زين. قال والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو، هاي ركز عليه، يبدو من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه. شنو مستصحب النجاسة؟ الثوب، لاقاه البدن، لابد أن تحكم بنجاسة الملاقي. بينما هنا ما أدري شو بعض الكلمة، بينما أنه هنا صحيحة من سجمة ما تأثر، يلا بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي من قسم الثاني. هاي الزبدة من هذه من هذا الفرض كله اللي هو السيد قال شبي قال مثال، بس هو وين كان مثال وين كان موردا واحدا ولكن قادح في القاعدة، القاعدة صارت شنو؟ صارت مو موجبة كلية، يعني استصحاب الكلي من القسم الثاني جار في بعض الموارد وغير جاري في بعض الموارد، إذن ما أقدر طلع من عنده قاعدة، لازم أحول إلى الفقه ونشوف هناك مورد مورد نقول بأنه يجري فيه الاستصحاب أو لا، لا بما هو استصحاب كلي، هتكلم لي عن المورد بعد. سلمنا وقلنا كلامك صحيح، ولكن بناء على تسليم أنه استصحاب الكلي، قلنا هم ما راح يناقشون، أنت جاي تجاوب بعد أنه بعد التسليم بأن هذا استصحاب الكلي، لا لا ما راح يسلمون. هذا من هو سيد إسماعيل؟ فراح يصير جوابك هو هذا ما يخالف، راح اجي اقول راح يصير جوابك الجواب الثاني. الجواب الاول خلاصته ان هذا ليس من الاصحاب الكلي، سلام عليكم وانتهينا، جوابك يصير تنزلنا سلمنا أنه من استصحاب الكلي، ولكنه معارض بمن؟ بالأمارة، فتتقدم الأمارة على الاستصحاب وينتفي الاستصحاب، هذا جوابك الثاني. بس نفس الجواب الأول راح يرجع عليك يقول لك تسليمك مو في محله، بس هو أنت تقدر تقول تنزلي جواب تنزلي. أي هذا مو هو محل كلامهم، محل كلامهم تصوير أن المثال المذكور هل هو صالح للاندراج في استصحاب الكلي أو لا، هنا هيك راح نناقشه. وقد استقر الجواب عند المحققين في هذه الشبهة، عن هذه الشبهة، على أن هذا الاستصحاب ليس، هذا شوف وين جاي ركزون، من باب استصحاب الكلي، بل هو نوع آخر سموه اتفقوا وصلحوا عليه استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه، في قبال شنو استصحاب الكلي يجري. عدا هذه بس اللي ينبهك عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم مخرج لنا اياه يقول هذا حاشية السيد اليزدي إذ قال بس هاي ينبهك عليها خليه خارج المعادلة. هو يريد يعني يريد يخطئه على جلالته بس يقول كلامه مو صحيح. إذ قال خلنا نقرأ كلام اليزدي سيد اليزدي رحمه الله. سيد اليزدي وين مدفون؟ ها مو اسمه شنو وين مدفون؟ اي لا دقف وقف هاي خلل منهجي. اي سيد كاظم سيد محمد كاظم اليزدي يصير هاي شي فيدنا ما يجاوب على السؤال. لا لا انت اشرت اشاره صحيحه وين يا زلمه متخلص تروح تقرا فاتحه. اي لا هو الاخر جاي يشير علي جاي يشير على جهه الاخر. لا اي الاصفهاني والاخوند والشيخ هي هاي الحجر المقابل اللي سجها صحيح كلامكم كله صحيح بس مو هنا. هو مدخل مسجد عمران بن شاهين اول ما تدخل على يدك اليمين منها قبره ومن جهه ثانيه كاتبين فوق عبد الحسين شرف الدين موسوي صاحب المراجعات اكركن بواجهته من الناس سيد ويمكن بصورة والله من الناس سيد اليزدي ومن الناس سيد عبد الحسين شرف الدين. المهم ماذا قال؟ اي مشاهير المدفونين في حرم امير المؤمنين. انا هم سبحان الله ردت يعني اقتني هذا الكتاب لان يفيدنا لكن اليوم واحد مع العلم انا دائما يعني بسرعة عندي مجال اوقف يوم هاي المراقد اقرا فاتحة. فواحد من الزوار الإيرانيين بس تنسى تدري على المعالم تنسي سألني عن القبر المقدس الأردبيلي ونسيت ديش الساعة. فسألت واحد من طلبة كان صفي قال لا معروف وين المقدس الأردبيلي أي هاي جهة ميزاب الذهب هاي الغرفة الحجرة الصغيرة العلامة وين ايه الجهة الثانية المقابلة وهكذا هواي الأعلام المدفونين. خذ نقرأ وأخذنا الوقت. إن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. إذن وين النقاش التفت بالركن الأول جاي يقول هو اليقين السابق موجود بس احنا ترددنا وهذا التردد لا يضر بذلك اليقين. والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين. من هو القدر المشترك؟ الكل يعني أثر. هو بالمثال شنو اللي هو مثلا نجاسة الملاقي أثر لكل من الفردين. فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب. طبعا دير بالك هو هاي ذاكرها في كتاب البيع يعني يكون يشوف عليها مورد ذاكرها. هو جابها وظفها هنا بالشبهة العبائية. أنا عدي الحاشية سأشوفها هذه بالله وين ذاكرها يعني كتاب البيع ما له علاقة بالشبهة العبائية إلا إذا متعرض لها يعني بعنوان آخر. المهم والمفروض أن الأثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين. فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا. الشخص الواقعي هذا استصحاب كلي ها ايه ايه بس مردد عندنا ايه. بس شو يسوي لنا الشخص الواقعي يجيب لنا الكلي وياه يعني الكلي متضمن في الشخص الواقعي بس احنا ما نعرفه ألف لو باء احنا نجهل. هو هذا اي كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكل وفرده. هاي قريناها بالقسم الأول، قال هم جري هم الكل يصح استصحابه هم الفرد يصح استصحابه، لأن النقطة هناك شنو كانت بالقسم الأول؟ فرد واحد، أحسنت، فرد واحد والكل متحقق فيه، فيستصحب هم الكل وهم الفرد المتحقق فيه، وإن كنا نجهل خصوصية ذلك الفرد، المهم يبقى فرد واحد معلوم بالإجمال، معلوم بالإبهام. خلي نقول بس هذا الكلام اللي نقله عن أقوله الآن، بس يمهد للجواب، احنا منمهد ونتوقف حتى يبقى هالمقدار حصة ثانية. أقوله ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكوني المورد من باب استصحاب الكل من القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، هذا المهم، هذا البحث المنهجي. أنت اعطيني الضوابط حتى أعرف أن هذا المثال، هذا المورد داخل وين؟ في استصحاب الكلي ومن أي أقسامه، أو في استصحاب الفرد والجزئي سواء كان المعين أو المردد، هذا هو المهم. فلذلك راح يدخلنا في تحديد الضابط، فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة، يعني استحكامها. إذن ما الضابط لهما؟ يمكن هنا أحسن نوقف، مو كافي هنا حتى هذا يصير حصة مستقلة. إذن الكلام سيقع إن شاء الله في ختام الدرس، في الدرس الآتي اللي هو ختام الكتاب إن شاء الله، في ضابطة استصحاب الكلي وضابطة استصحاب الفرد المردد، حتى منها ينفتح الباب على جواب هذه الشبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.